بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان وجعله موسما للخير والإحسان وفرصة للبر وقراءة القرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها لي ولكم العتق من النيران، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالفرقان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق الجنان، ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة باغتنام مواسم الخيرات والتسابق في الطاعات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها الموحدون، إن هذا الشهر المبارك الفضيل ليذكرنا بالصحابة واجتهادهم وهمتهم ونشاطهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغتم مد أحدهم ولا نصيفه. ومن جملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل عرف بالبذل والإحسان وعرف بالعناية بالقرآن، إنه عثمان بن عفان رضي الله عنه. ما أجمل أن نقف على سيرته وأن نتعرف على مناقبه وفضيلته. أيها المؤمنون، عثمان بن عفان رضي الله عنه كان سباقاً إلى الإسلام، صادق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائل كما جاء في صحيح البخاري: جاءنا محمد بالحق فآمنا بما أنزل الله عليه واتبعناه وبايعناه. ثم قال: والله ما غششته ولا عصيته. وهذا يدل على صدق الإيمان وصدق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد بشره الله عز وجل بالفضل الكريم، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، أي في بستان. قال: فاستأذن رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وافتح له وبشره بالجنة. قال: ففتحت الباب فإذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم استأذن رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وافتح له وبشره بالجنة. قال: ففتحت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخبرت بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. فاستأذن رجل ثالث فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وافتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال: ذهبت لأفتح الباب فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، ثم قال: الله المستعان. وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة يوم صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد، فاهتز الجبل، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك أبو بكر وعمر وعثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبل أحد: أثبت، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على الهدى، كما في حديث كعب ابن عجرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الفتنة، فمر رجل مقنع رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشار إلى هذا الرجل، قال: هذا يومئذ على الهدى. فنظرنا إليه فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بصفة كريمة، ألا وهي صفة الحياء، فقد جاء في صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي مضطجعا، فدخل كاشفا عن ساقيه، فدخل أبو بكر الصديق فجلس معه النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث ساعة ثم خرج، ثم استأذن عمر فدخل وتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم خرج، ثم استأذن عثمان بن عفان فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وغطى ساقيه، ثم تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج. قالت: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد دخل أبو بكر الصديق، فما هششت له؟ ثم دخل عمر، فما هششت له؟ ثم دخل عثمان، جلست وغطيت ساقيك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وفي رواية أخرى عند الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه رجل حي، إنه رجل حي. أيها المسلمون، لقد عرف عثمان بن عفان رضي الله عنه بالبذل والإحسان في مواقف كثيرة عظيمة شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بها ووعده بالموعود الكريم. من هذه المواقف المأثورة في الصحيح لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تجهيز جيش العسرة، وهو جيش تبوك، وكان الناس في حالة من الفقر، ليس لديهم مال، وهم ينتظرون قطف الثمار. فجاء عثمان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بصرة فيها 1000 دينار، وألف دينار في ذلك الزمان لها قدرها ومكانها العظيم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب هذه الدنانير في حجره وهو يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهذه منقبة عظيمة وشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه. وأيضا من مواقفه العظيمة في البذل والإحسان أن الصحابة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يجدون ماء عذبا، أي لا يجدون بئرا يستذعبون منه الماء، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفر بئر رومة، فقال صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة وله الجنة. فجاء عثمان رضي الله عنه وحفر هذا البئر، أي دفع للعمال حفر هذا البئر، فنال ذلكم الموعود الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مواقفه العظيمة تلكم الزيادة التي احتاج إليها النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده العظيم، لما ازداد الناس في المدينة وقصر المسجد عن المصلين، وكانت هناك قطعة أرض بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذه البقعة من آل فلان وله مثلها في الجنة؟ فجاء عثمان رضي الله عنه واشتراها، فكانت وقفا وإضافة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى الإنسان في المسجد النبوي فليتذكر هذا الوقف وهذه الإضافة التي أضافها عثمان رضي الله عنه. وفي سنة من سنوات القحط احتاج الناس إلى الطعام، وكان عند عثمان رضي الله عنه شيئا كبيرا من الطعام، فجاء إليه التجار يسألونه عن هذه الأطعمة التي عنده، فما كان من عثمان رضي الله عنه إلا أن قال: أن هذا الطعام أشهدكم أني جعلته للفقراء والمساكين. أيها المصلون، كان عثمان بن عفان له علاقة عظيمة مع كتاب الله عز وجل، مع القرآن. حينما نذكر عثمان رضي الله عنه نتذكر جمع القرآن. لما جاء حذيفة إلى عثمان بن عفان يخبره عن تفرق الصحابة في البلدان واختلاف بعضهم في القراءة، ما كان من عثمان رضي الله عنه إلا أن جمع حفاظ الصحابة وأرسل إلى حفصة يطلب منها نسخ المصحف، فجعلها عثمان رضي الله عنه بين يدي الحفاظ حتى ينسخوها على القراءة الأخيرة التي قرأها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فنسخت على ذلك، وسمي ذلك بالرسم العثماني، وهو المصحف الذي بين أيدينا نقرأه اليوم. ومن عظيم علاقته بكتاب الله عز وجل أنه كان يقول: ما يطيب لي يوم لا أنظر فيه في المصحف. وهو القائل في تلكم النصيحة العظيمة المؤثرة التي ينبغي أن نحفظها، قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله، ما شبعنا من كلام الله. وكان من سيرته العظيمة مع كتاب الله عز وجل أنه من أهل الختمات. يقول سليمان بن يسار: كان عثمان بن عفان يوتر في ليلة يقرأ فيها القرآن كله. وتقول زوجته: لما قتل رضي الله عنه قتلوه، وإنه ليحيي القرآن، ليحيي الليل بالقرآن كله في ركعة. يقول ابن كثير رحمه الله: وكان ذلك من دأبه، وروي عنه من غير وجه، فقد ختم القرآن في ركعة عند الحجر الأسود في موسم الحج. كان متعلقا بكتاب الله عز وجل، ما مات رضي الله عنه حتى تقطع مصحفه. لقد قتل رضي الله عنه والقرآن في حجره، هكذا عاش رضي الله عنه مع البذل والإحسان ومع تلاوة القرآن. نفعني الله إياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، إننا في شهر تنزيل القرآن، إننا في شهر مدارسة القرآن، هذا الشهر العظيم الذي كان يتسابق فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ختمات القرآن، فكان منهم من يختمه في يوم وليلة، ومنهم من يختمه في يومان، ومنهم من يختمه في ثلاثة، وكان للمدينة دوي كدوي النحل من قراءة القرآن. هذا القرآن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن شافع مشفع، ماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. هذا القرآن الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر، فقال له: عليك بالقرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. هذا القرآن الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، القرآن الذي ينتظر قراؤه تلكم البشارة والموعود. يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية. قارئ القرآن له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، إنها صفقة رابحة مع الله عز وجل، والقلوب مقبلة. فالله الله في ختمات القرآن، اغتنموا هذا الموسم المبارك، اغتنموا هذه الدقائق وهذه اللحظات في ختم كتاب الله عز وجل، وتأملوا في آثار الأوائل. كم من ختمات كثيرة ختموها في هذا الشهر الفضيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرة، فصلوات ربي وتسليمات عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اجعلنا من الفائزين في شهر رمضان، اللهم اجعلنا من الفائزين في شهر رمضان، اللهم اجعلنا من العتقاء من النار، اللهم اجعلنا من العتقاء من النار، اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا ودعاءنا وسجودنا ودموعنا، اللهم وفقنا للطاعات، اللهم وفقنا للطاعات، اللهم وفقنا للتسابق في الخيرات، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.